الإيجاد والإطلاق والدعوة على التكاد. أما
شوف الشارع المقدم الفزويني أول ما افتتح هذا الباب بكلام السكاكي لا حبا للسكاكي بل مرة بل مؤمرة.
قال التسكاكي أما الإيجاد والإطلاق فلكونهما نسبيين أي من الأمور النسبية التي يطلقون تعقلها لبيان لا تعقل شيء آخر لأن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أجد منه وكذا المطلب إنما يكون مطلبا بالنسبة إلى ما هو أسقط منه لا يتيسر الكلام فيهما إلا
بشكل هذا لا يتيسر معلول عدته لأنه وكان عنده أعيد ترتيب العبارة أقول لا يتيسر الكلام عن الموجز والمطمئن لأن الموجز والمطمئن من المعاني النسبية التي يتوقف تعقله على تعقل الغير فقدم العلة لأن الموجز والمطمئن على المعلول اللي هو لا
يتيسر الكلام عن كلمة إلا بترك التحقيق والتعيين
نحن ترك التحقيق والتعيين راح يكون في النظر العادي من قبل المصنف التحقيق والتعيين القزويني يفسر هذه العبارة لأن المراد بالتحقيق والتعيين أي ترك التعريف المبين لهما الشارع سوف يرد عليه ويقول له المراد من ترك التحقيق والتعييد اي ترك تحديد مقدار
اي لا يمكن التوثيق على ان هذا المقدار من الكلام ايجاز وراك اطلاق اعتبروه فكلام الموجز يكون مطلبا بالنسبه الى كلام
الموجز
والبناء على امر عرفي
نعم وهذا هو البناء يمكن ان تعرض بهذا العنوان ما هي الضابطة التي وضعها الزكاكي والتي يمكن ان يقاس عليها في معرفة الموجز والمخفف نقول الزكاكي وضع ضابطتين الضابطة الاولى البناء على العرف الضابط الثاني القياس على مستوى المقام بحسب الطاقه
اي والا بالبناء على امر يعرفه اهل العرف
هذا الضابط الاولى
وهو متعارف الاوصاف
وفي في الزنا على مرء عفو العرف، ما هو ذلك الأمر؟ الزنا على متعارف الأوصاف أي أن يقاتل على كلام أهل العرف في محاوراتهم وفي معاملاتهم، فإن كان الكلام الذي بين أيدينا أخذه من المتعارف فذلك الموجب، وإن كان متساويا للمتعارف فذلك المتساوي، وإن كان أشد من المتعارف فذلك
الذين ليسوا في مرتبة البلاغة.
وهؤلاء المتعارف نص ونص ليسوا في رتبة البلاغة، يعني يراعون مستويات الأحوال، ولكنهم وإن لم يكونوا في مرتبة البلاغة إلا أنهم ليسوا
في غاية الفهامة،
المراد الفهامة أي عن التعبير عن المعنى، العد في إيصالي في التعبير عن المعنى، هذا قالوا له فهامة، وهم ليسوا بعاجزين عن تأدية أفضل معنى بل هم قادرون على
أي كلامهم بقدر عرفهم في تأييد المعنى عند المعاملات والمحاورات، وهو في هذا الكلام لا يهمل من الأوصاف.
هذه بدلهم قلت كلامهم نص ونص، لا هو ممدوح ولا هو مذموم. لماذا لا يرجع؟ لأنهم لا يراعون مقتضيات الأحوال. لماذا لا يرجع؟ لأنه يؤدي أفضل معنى.
لا يهمل من الأوصاف في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات الأحوال، ولا يلزم أيضا
لعدم التعليم لعدم الفتح،
ولا يلزم أيضا منهم لأن غرضهم تأدية أصل،
ولا يلزم لأن هذا تعليم لعدم
الفتح لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالة
وضعية، وكلامهم يؤدي هذا
بدلالة وضعية وألفاظ كيف كانت
بدلالة وضعية، أي لأن غرض هؤلاء المتعارف تأدية الكلام تأدية المراد بدلالة وضعية، أي بدلالة مضاربية وضعية مضاربية من المراد، يعني أن ألفاظهم وتعبيراتهم تطابق ما يريدونه من المعارف بكلمات كيف تشاهد العبارة
بدلالة وضعية وألفاظ كيف تشاهد
وألفاظ كيف تشاهد، شو المراد وألفاظ كيف تشاهد؟ المراد وألفاظ كيف تشاهد أي أنهم يؤدون المعاني عن طريق هذه الألفاظ من دون هذا كيف تشاهد، من دون رعاية للمجازات والجنايات ونحوها من التعليم البلاغي، هم لا ينظرون الى الجانب البلاغي فقط وفقط، همهم ماذا؟ تأديب المعنى
تأديب المعنى، ومجرد تأديب يخرجها عن حكم النعيم،
وهم لا يهتمون الا بالتعليم البلاغية، بل همهم ماذا؟ التأديب المجرد عن تلك الأساليب، أي مجرد تأدية المعنى والخروج عن النعيم، يخرجون بكلامهم عن الحكم عليه لأنه من قبيل النعيم، أي من قبيل أقوال الفقهاء، يعني كلام كلامهم يؤدي المعنى المراد وإن لم يكن بليغاً، هذا الحج كله يمكن أن يصار
فالإيجاز أداء المقصود
فالإيجاز هذا عن يديه، فنحن وهذه الطابقة المتقدمة من القياس على المتعارف يكون تعريف إيجاز هو فن،
فالإيجاز أداء المقصود بأقل العبارة من العبارة
أداء المعنى المقصود بأقل من عبارة المتعارف،
والإصرار أداؤه بأكثر منها
أداؤه، والإصرار أداء المعنى المقصود بأكثر من عبارة متعارفة.
ثم قال أي التساوي الاختصار لكونه نسبيا يرجع في إشارة إلى ما سبق.
ثم قال الزكاكي هذا القول من الزكاكي تمهيد لذكر الضابط الثاني. يعني الجلة عندنا ضابطتان ضابط المتعارف وضابط مقتضى المقام بحسب الضابط. ثم قال الزكاكي تمهيد الضابط الثاني أخوانا مرة
ثم قال أي الزكاكي الاختصار
مجال الاختصار شو هو تبنى بالعبارة الإيجاز دارة يعبر عنه بالإيجاز ودارة أخرى يعبر عنه بالاختصار فالاختصار والإيجاز اصطلاحان والمعنى هذا
الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه دارة إلى ما سبق أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر منه.
بدل ما يقول الاختصار والإيجاز أخذ من عبارة المتعارف عبر عن الإيجاز والاختصار باللازم. إذا كان الإيجاز والاختصار أقل من عبارة المتعارف فلازم هذا أن عبارة المتعارف سوف تكون ماذا؟ أكثر من ما أبغى إما أن نعول على الضابطة السابقة أو سآتي لكم بضابطة
جديدة ونرجع طالة الأخرى إلى طول
الوقت إما أن نرجع في معرفة الإيجاز إلى ضابطة السابقة أو ضابطة جديدة
ويرجع طالة الأخرى إلى طول المقام خليصا بأبسط المعلومة
هذه الضابطة الثانية وهي أن يكون المقام متحسن الضارب خليقان جديران أيضا بأفضل أي بأكثر بأوسع البطن التوسع بأفضل مما ذكر أي مما شوف أنها مما ذكر عن مسيرة تسيرين تسير الخلقاني وسوف يعاد عليه والتفسير الصحيح شوف أن يكون المقام خليقا كبيرا بأبسط والبساطة هنا بمعنى التوسع مما ذكر أي مما ذكره المتكلم هذا هو التفسير الصحيح للحاء في قولة مما ذكر وأما التفسير غالبا
أي من الكلام الذي ذكره المتكلم
أي تعويض للضمير في قولة مما ذكر
وتوهم بعضهم أن المراد
وتوهم بعضهم الخلقاني في شرحه للمساق
أن المراد بما ذكر متعارض الأوصاف
الخلقاني كان أن يكون المقام جديرا بأفضل مما ذكر أي بأفضل مما ذكر من الضابطة الأولى التي هي متعارض الأوصاف يقول ومثل هذا التفسير لا يصح لأمير عدم الصحة حتى بعد المعلم نقول هذا نحن وتفسير الخلقاني بأن المراد بمما ذكر أي مما ذكر في الضابطة الأولى التي هي الرجوع إلى المتعارف نقول هذا التفسير فاسد لماذا؟ وذلك لأنه يقتضي أن الكلام عندما يكون أقل مما يقتضيه المقام وكان المقام مساويا للمتعارف أو أقل منه فمثل هذا الكلام لا يسمى موجزا والآن أن الجميع اتفق على أن الكلام الأقل مقتضى المقام إن كان المقام مساويا للمتعارف أو أقل منه هذا الكلام يسمى موجز ونحن وتفسير الخلقاني لا يكون هذا لا شوف أنا عندي شوف أنا راح أقول التعبير ممكن حتى يتغطي أقول اللهم الثاني ما رجاله ان يكون المقام كثيرا باوسع مما ذكره المتكلم. شيخ عقيل يقول هذا لا يتناغم عن الايجاز الذي تتعبكم قال وتجعلون هذه الاضافه له. اقول لا استوب. شوف المقام يقتضي وصف الكلام يعني توسع الكلام. وانا المتكلم اتي بعقل من هذا التوسع الذي يقتضيه المقام مثل هذا الكلام الذي جئت به وكان اقل مما يقتضيه المقام من التوسعات. نحن والضابطه الثانيه يكون ماذا؟
يكون
واضح كذا. فكأن تسوي مقارنه بين كلامي انا المتكلم وبين من؟ وبين ما يقتضيه المقام من التوسعه. المقام يقتضي التوسعه وانا اتي باقل من تلك التوسعه مثل هذا الكلام يسمى على الضابطه الثانيه يسمى ماذا؟ يسمى
وتوهم بعضهم من المراد ما ذكر متعارف الاوصاف وهو غلط لا يبقى على لا يبقى على من له قلب او ان سمعه جديد. يعني كما ان الكلام يوصف بالايجاز لكونه اقل من المتعارف كذلك يوصف باسمه لكونه اقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر.
هذا تفسير لما يقتضيه المقام التفكير
للطاقة الثانية وإنما قلنا بحسب الظاهر لأنه
الواد ماذا قيدته بحسب الظاهر يقول
لي هذه النقطة لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا.
إذا كان المقام يقتضي مو بحسب الظاهر فقط بحسب الظاهر والواضح بسطا بالكلام وأنا لم آتي بذلك البسط فكلامي سوف يكون مخالفا لمقتضى الحال ولا يكون
من عين سليمة بل ان يكون تجيب من البلاء قوله تعالى
هذا مثال ابن الياقوان مو مثال للذي لا شيء فيه من الكلام لا مثال ابن مثال عن وجود من كلام الموجز بحسب الضابط الثانية عندما يقول المتكلم مثلا هكذا كيف ضربت على هذا المتكلم المقام يقتضي هم ظاهرا وهم واقعا اختطاف الضرب بالزيد. فلو كنت مثلا ضربت زيدا شوف المقام مقام اختطاف او نعودك مثلا ولم اقل اياك نعبده مثلا لو كان المقام يقتضي اختصاص العبوديه به تعالى وانا قلت نعبدك ولم اقل اياك نعبده حتى مخالفه الا العبد للواقع.
طيب مثاله قوله تعالى رب اني وهن العظم مني الآية لأنه أصحاب بالنسبة للمتعارف يعني قولنا على ربي
هذه الآية الشريفة هي الحديث عن الشيخ إحنا والضابطة الأولى تعد إذا هناك فارق في معركة موجز والمصطلح حتى الضابطتين مثل هذه الآية الشريفة ربي إني وهن العظم مني هذه الآية الشريفة لو عرضناها على الضابطة الأولى لقالت هذا الكلام فيه اصناف لان العرض يعبر يا ربي شفته وهي اخذته يا ربي شفته من قولي قولي تعالى عني وانا العظم منه. ولو عرضنا اني وانا العظم مني على الظالمه الثانيه لقالت هذا كلام ماذا موسى.
فإنه شاب بالنسبة للمتعارض عن قولنا يا ربي شفته وأيضا بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا
تحدث
الله لأنه في مقام لأنه مقام بيان انقراض
لا خوفا وهذا موجب
في وإيجاد وإيجاد بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهر لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام المشيد
وهذا
يتغذب عليه التفاصيل ينبغي ان ينقص فيه كلام غاية البصر
فالإيجاد يتوسع
الباطل وراء في التوسع معنيان بينهما عموم من وجه
الإيجاد بناء على الضابطتين معنيان بينهما عموم من وجه فقد يلتقيان بأن يكون الكلام هن أقل من المتعارف وهن أقل مما يقتضيه المقام وقد يستلقان كل واحد إلى المعارف وفيه نظر وفيه نظر وين بأن للإيجاد معنيين فيه نظر لو في كلام الزكاة المتقدم فيه نظر كلام الزكاة السابق من أنه لا يمكن الكلام عن الإيجاد والإصناف إلا بسبب التحقيق والتعيين بس.
وفيه نظر لأن كل شيء نسبيا لا يقتضي تعدد تحته معناه الكثير ما تحقق معاني
كثيرا
ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف التعريفات
كثيرا ما تعرف الأمور النسبية وأنت كلامك أيها الزكاكي يوحي بأنه لا يمكن تعريف الإيجاد والإصناف لأنهما نسبيان نقول لك معاني نسبية كثيرة كالعطوة كالقلوة يمكن تعريفها وإن كانت نسبية
وتعرض بتعريفات كنصها كالأمور والإخوة وغيرهما والجواب أنه لما
الجواب هذا الجواب إما بعد النظر تستطويل الجواب ضد ابتدالي وهناك يجاوب ويرد يرد التكاكي ويرد التطويل
والجواب انه لم يرد تعدد البيان معناه
والجواب انه لم يرد اي من الذي فعله ان التكاكي لم يرد تعدد التعريف بل تعدد تحديد المقدار
لان ما ذكره بيان معناهما
لأن ما ذكره الزكاكي بعد ذلك تعريف لهما وكيف تقول بأنه فهمت من عبارتي أنه لا يمكن تعريف
من أراد تعثر التحقيق
بل أراد الزكاكي عندما قال لا يدرك الكلام عنهما إلا بدرك لا يمكن الكلام عنهما إلا بدرك التحقيق والتعريف أراد تحديد المقدار
بل أراد تعذر التحقيق والتعييد إلى هذا القدر إيجاد وذات إطلاق
وهذا
واضح ثم البناء على
المطلب هذا مطلب
هذا
مطلب هاي الانتفاق الاسلامي نقولها الزكاكي جاء ذات هاي المعاني النسبيه والمعاني النسبيه ماذا لا يمكن الكلام عنها الا بسبب التحقيق والتعيين القزويني رد عليه وقال ان المعاني النسبيه يمكن تعريفها والدليل على هذا اننا نعرف الاخوة ونعرف الغلوة ونعرف الاخوة وهي من المعاني النسبية نقول له المعاني النسبية التي انت جئت بها ايها القزويني تختلف عن المعاني النسبية التي تحدث عنها الزكاة أكبر. المعنى النسبي الذي تحدث عنه القدويني الشيء يتوقف تعقله على تعقل الغير والغير يتوقف على تعقل ذلك الشيء، يعني قضية عكسية، العقوة تتوقف على المقابل المتضارب، العقوة تتوقف على البنوة والبنوة تتوقف على الحكم. هاي المعاني النسبية يا أخوي. وأما المعاني النسبية التي تحدث عنها الزكاكي فالأصنام مثلا يتوقف على المتعارف، يكون أزيد من المتعارف مو، لكن المتعارف يتوقف عليه أن لا يتوقف عليه. الإنجاز يتوقف على المتعارف، فإن الإنجاز أقل من المتعارف، لكن المتعارف يتوقف كذلك على الإنجاز أن لا يتوقف. فإحنا نأتي في واد الزكاري يتحدث عن المعاني النسبية في واد، وأنت يا قدوي تتحدث عن المعاني النسبية في واد آخر. ثم نحن فقال يا قاسم هل نتبع يا رسول هذا كنت أعول عليه بارك من القضية. أقول إشكال على الضابطتين، أنتم جلتوا حتى تطلعوا وتعلموا الإيجاز والإضمار عليكم بإحدى ضابطتين، لو ضابطة المتعارف لو ضابطة مقتضى المقام. نقول قبل الإنسان وكلتا الضابطتين غير دقيقة، بل هي تنتهي بنا إلى الجهالة. أن تمسكوا بإحدى الضابطتين في معرفة الموجب والمضمر سوف تنتهي بنا إلى الجهالة. أجل الضابطة الأولى، الضابطة الأولى القياس على المتعارف، وهذا شوف صاحب الإسلام وهذا المتعارض يختلف مقدارا وكيفية بين أوصاف العرف، تختلف هذه الصادقة مقدارا وكيفية. أما مقدارا فإن كمية المتعارض تتفاوت وتختلف من جماعة إلى جماعة، وأما كيفية فإن كلمات المتعارف قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، وتعبير المتعارف قد يكون قليلا وقد يكون ماذا كثيرا. وانت قلت تعرف الإيجاز والإطلاق بالقياس على كلام المتعارف، وكلام المتعارف ليس مربوطا بضابط لا من جهة المقدار ولا من جهة الكيفية، فكيف أقيس عليه؟ هذا إذا تمسكت بالضابط. وكذلك السلام لو تمسكت بالضابطة الثانية، الضابطة الثانية على ماذا تعود كانت؟ على القياس على مقتضى المقام بحسب الظاهر. نقول وكذلك بالضابطة الثانية مقتضيات المقامات متفاوتة مختلفة، ولكل مقام ما يقتضيه فلا يمكن ان نضع يدنا على مقام ونقيس عليه. فكلتا الضابطتين تنتهي بنا الى الجهاله. واضح واضح الاسناد على الضابطتين معا له برد الاسلام. الأجبار شوف أبدا عمنا نحاول دفع الإسلام على الضابطة الأولى ثم بعد ذلك على الضابطة الثانية. يقول هؤلاء المتعارض يوجدون من الألفاظ بقدر معاني الألفاظ خوارج للمعاني وكل لفظ يدل على معنى من المعاني فهم ليسوا في غاية الفهاء كما قلنا وهم قادرون على تأدية المعنى بالألفاظ فهم يوجدون من الألفاظ بقدر المعاني ولأنهم يوجدون من الألفاظ بقدر المعاني التي يريدون التعبير عنها إذا عندهم عشرة معاني يأتون بعشرة ماذا؟ ألفاظ. فيمكن أن نقيس الكلام على هذا المتعارض. ناسهم لا يدورون جنايات، لا يدورون مجازات، لا يدورون تشبيه، لا يدورون باقي أسالك الثلاثة، بل همهم الوحيد أن يوجدوا ألفاظ بقدر ماذا؟ بقدر المعنى. فيمكن أن يقاتل كلامه على كلامه، لأنهم لا يأتون من الألفاظ إلا بقدر المعاني، هم لا يكون قابلين على الزمن. فيمكن التعويل على تلك الضابطة. هذا بالنسبة للضابطة الأولى. رد الإشكال بالنسبة للضابطة الثانية. شنو إشكالكم كان على الضابطة الثانية؟ أن المقامات متفاوتة وأن لكل مقام ما يقتضيه فلا يمكن أن نضع يدنا على مقام ونقول هذا المقام يقتضي كذا وكذا ونقيس عليه. نقول لكم الذي يقيس الكلام ويحكم بأن هذا موجب ولا كمثار ولا كمفند من؟ أما العبد المسكين أم البلغاء؟ وهؤلاء أغلقوا بمقتضيات المقامات وأغلقوا بأن هذا المقام يقتضي كذا وكذا وأن ذاك المقام يقتضي كذا وكذا فهم قادرون على معرفة ما يقتضيه كل مقام من التعبير من الألفاظ. فإذا هم قادرون على إعمال هذه الضابطة. وهذا هذا الإشكال بجزئين ورد هذا الشيء. ثم نقدم شوف وانت القدر والعقل هو الإشكال يقول احنا من نجي للمتعارض مقدار كلماتهم متفاوت كيفية التعبير عندهم متفاوت هذا هو إشكال المتعارض ضابط المتعارض من تجي للمقامات المقامات متفاوتة من ما يقتضيه المقام يتفاوت من مقام إلى مقام فلا يمكن الضبط على مقام بعيد. نقول أما الإنسان الأول فالمتعارف ليست لديهم القدرة على حسة أنهم تستعكر بس مرادهم يتحققوا بألفاظ الثلاثة. فنأتي ونقيس على هذا مرادهم يتحققوا بألفاظ ثلاثة. وعندي كلام لا أعلم هل هو موجز أم ليس موجز أم مقبل. فأجي أقيس هذا الكلام على كلام هؤلاء هم لا يجيئون ولا ينطقون في الألفاظ كم يأتون من الألفاظ بقدر المعاني. فإن كانت ألفاظي بالتعبير عن المراد أزيد من ألفاظهم كان كلامي ماذا؟ أفضل إن كانت زيادة المعاني. وإن كانت ألفاظي بالتعبير عن المراد أقل من ألفاظهم بالتعبير على مثل هذا المراد مع عدم كون العقلية بها أخلاق سيكون كلامي ماذا؟ على وين؟ هناك رابطة يمكن أن يقاس عليها في المتعارف لأن ألفاظهم دائما بقدر ماذا؟ معاني لا يزيدون عنها ولا أنفسهم فيه بالقياس عنها. وكذلك عندما أتي بالضابط الكامل مقام الكلام مع الحديث يقتضي ضبطا في الكلام زيادة في الكلام. والفريق يعرف أن مقام الكلام مع الحديث يقتضي الضبط فلو جئت بكلام أقل عن المتكلم البريض يقول ماذا؟ يعرف المقامات يقول هذا مقامه ماذا؟ كلام مع الحديث. ولأن كلامك كان أقل مما اقتضاه مقام الكلام مع الحديث فهذا لم يكن مقدما. يأتي البريض يرى بأن المقام مقام الكلام مع المضبوط. انت دائما تقول على العودة الى المربع الاول يعني يقول هذا مقام الكلام مع الزوجة فلنقلون افضل معا البريق يارب يقول هذا مقام الكلام مع الزوجة والكلام مع الزوجة يقتضي ماذا؟ أن تأتي بألفاظ محدودة ألفاظ اعتبروا ليسوا بعزة من هذا مقام قوف يقتضي عدم الألفاظ مقام هذا مثال كلام موسى عليه السلام على الذات المقدس. ما قال عطاي ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطاي الفريق يأتي هكذا يقول هذا مقام الكلام عن الحديث فلو ان موسى عليه السلام قال عطاي المقام يقتضي ماذا؟ يقتضي الضبط. فحين يأتي موسى عليه السلام ويقول عطاي فقط ولم يكن هذا الأقل مقدم أقول هذا كلامه ماذا؟ موسى واضح الجامع هذه المقام أقول لا شوف احنا مر المقام مقام شدة وخوف. أو خلينا في مثال الغزاة خوف مثال جيد. المقام مقام خوف فوات الفرصة. شوف الجريح حافظ والمحكوم السلام الصادر مني على المتكلم. المتكلم سوف يعبر بتعبيرين. والبليغ هو الحافظ على عرش السلام. مرة يقول المتكلم هذه غزال او هذا غزال. ومرة يقول المتكلم غزال. البليغ هو الحافظ. ماذا يقول الجليل في هذا المقام؟ يقول هذا مقام الخوف من بوادر فرصة فكان المناسب أن تأتي بأقل مما جئت به وتقول غزاة فقط. إن كان هذا الأقل غير مقيد كان كلامي موجزا. الفريق يحكم على كلامي لأنه موجز. وإن كان هذا أقل يقيد بالمعنى يحكم على كلامي بأنه هذا بين أفلام الأمر الإجابة عليه. ثم أقول واحد يريد يهدي الدنيا يقول التعبير يقول بأساليب بقوم ستة. ثلاثة من هذه الأساليب مقبولة وثلاثة غير مقبولة. الأساليب الإيجاد المستوى أبدأ بالمستوى. ثانيا إيجاد. ثالثا الأصناف. رابعا الأخلاق. خامسا التطوير. سادسا الحج. التعبير عن المراد يكون بواحد من هذه الطرق ثلاثة من الطرق الستة مقبولة وثلاثة من الطرق الستة ماذا غير مقبولة. التفصيل إن شاء الله يأتي.